القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الكريم والعزيز في هذه الذكرى المجيدة من ذكرياتنا، وأشكركم على هذا الحضور. وحفظنا الوصية، عنوان إحيائنا لذكرى قادتنا الشهداء هذا العام. وحفظنا الوصية ونحن نخرج أو نكاد نخرج من أقصى حرب دولية وإقليمية على المقاومة وعلى محور المقاومة وعلى قضية المقاومة المركزية، والتي هي فلسطين والقدس. حفظنا المقاومة بعد أن خرجنا منتصرين من حرب تموز وصمدنا بعدها، واليوم نقول لقادتنا الشهداء، لسيدنا وأستاذنا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، ولزوجته العالمة الفاضلة الجليلة الشهيدة السيدة أم ياسر، ومعهما حسين الطفل الشهيد، ولأخيه النموذج والقدوة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب، ولقائدنا الجهادي الكبير المعلم الحاج عماد مغنية الحاج رضوان. نقول لهم دائما كانت وصيتكم المقاومة، حفظها، قوتها، بقاؤها، عنفوانها، كرامتها، عزتها، قدرتها على صنع الانتصارات والإنجازات. هذه دائما كانت الوصية. وكما صنعتم أنتم هذه المقاومة بجهادكم، بسهركم، بتعبكم، بتضحياتكم، بدموعكم، وفي نهاية المطاف بدمائكم الزكية، جاء من بعدكم من يحفظ الوصية من قادة شهداء مضوا على طريقكم أنتم في كل الميادين والساحات، بالتضحيات والجهاد والسهر والتعب والدموع والدماء. الدماء التي سالت فكانت بعدكم قوافل الشهداء تتلى تتتالى وتتوالى، والدماء التي ما زالت تجري في العروق وتملأ كل الميادين دون خوف أو وجل أو وهن أو ضعف. يا قادتنا وسادتنا الكبار، هذه مسيرتكم اليوم بال2018، هذه مسيرتكم أكثر من أي يوم مضى، تضج بالحياة والحيوية والروح والثقة والأمل والمعنويات والقوة، وبالرجال والنساء والصغار والكبار والآمال والأحلام العظيمة. في ذكرى قادتنا الشهداء السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد، نستحضر فكرهم، عقلهم، خطهم، أهدافهم، أولوياتهم، ونقول هذا هو حزبكم، ما زال يحمل هذا الفكر والعقل والخط والأهداف والأولويات. أنتم كنتم وما زلتم وستبقون قادة المقاومة وهداة طريقنا ودروبنا. أنتم حددتم العدو الذي ما زال عدونا، أنتم رسمتم الطريق الذي ما زلنا نسير فيه، أنتم أعلنتم الأهداف التي ما زلنا نحملها، أنتم بأنفاسكم الزكية بعثتم روحا وعزما وإرادة وقوة ما زالت تمتلئ بها صدورنا، وفي دربكم هذا كما حفظنا الوصية سوف نبقى نحفظ الوصية. نحن اليوم أحوج ما نكون يا سادتنا وقادتنا إلى ما كنتم عليه وإلى ما تركتموه لنا من إرث إنساني وإيماني وجهادي وأخلاقي، لأن التحديات بعدكم كبرت وتعاظمت وتكبر وتتعاظم كل يوم. أيها الإخوة والأخوات، تأتي هذه الذكرى وأمامنا استحقاقات كبيرة ومهمة. أنا مثل العادي حأحكي أولا بالموضوع المباشر له صلة بصراعنا مع العدو الإسرائيلي، ثانيا بعض العناوين الإقليمية المختصرة بما يتسعه الوقت، وثالثا في الموضوع المحلي بدي أحكي عن الانتخابات جزء اليوم وجزء بأجله لبعد كم يوم. أولا بالقضية الصراع القائم فعلا والاستحقاق الذي الآن يشغل بال اللبنانيين جميعا فيما يتعلق بقضية الحدود البرية والحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية والثروات النفطية للبنان في الجنوب، خصوصا في مياه الجنوب. أولا يبدو أن المنطقة كلها، يعني خلينا نحط الإطار، ما نقول بس كأنه في مشكلة بالمنطقة اسمها المنطقة الاقتصادية اللبنانية وبلوك التاسع الذي تحدث عنه وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان. خلينا نشوف الإطار الأوسع. يبدو أن المنطقة كلها أصبحت أو دخلت علنا في قلب معركة النفط والغاز، وموضوعنا ليس موضوعا منفصلا. أنا بدي أحكي هاي المقدمة لأقول ما حدا يدير هذا الموضوع كأنه قضية منفصلة. طبعا له أسباب كثيرة، الصراع على النفط والغاز في المنطقة معروفة لا تحتاج إلى شرح الأطماع، لكن الذي أعطى دفعا قويا لهذه المعركة في هذه المرحلة هو وجود إدارة كإدارة ترامب بهذه العقلية المادية وبهذا الجشع والطمع المعلن بلا خجل. أصلا هو بيقول أنا جشع، يعني هو ما مستحب حاله. المعركة التي فتحها العدو الإسرائيلي على حقوق لبنان المائية والبلوك 9 وما شكل هذا عنوان. اليوم في داخل فلسطين المحتلة، في الصحافة، في الإعلام الإسرائيلي، في مراكز الدراسات الإسرائيلية المتخصصة، أحاديث وتقارير ودراسات عن كميات هائلة من النفط والغاز في الجولان السوري المحتل. وبدكم تفترضوا بفعل الجوار في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، لذلك الموضوع عندهم مش قابل للنقاش. ولذلك نجد أن الإسرائيلي يحاول أن يستغل فرصة وجود ترامب في والإدارة الأمريكية الحالية والوهن في الوضع العربي العام والصراع في سوريا ليحصل على قرار أمريكي أو دولي بضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي، لأن الجولان لم يعد فقط قضية أمن قومي ولا قضية خزان مياه هائل، بل دخل أيضا في معركة النفط والغاز. أيضا غير الجولان، إذا ذهبنا إلى سوريا، هناك أسباب عديدة لما حصل في سوريا، لكن الآن بعض القادة العرب، بعض القادة الأجانب، بعض الجنرالات الكبار إذا عم بتتابعوا من عدة أشهر حتى بالسنة الماضية أيضا صدرت تقارير عديدة تتحدث عن أن ما في سوريا من ثروة نفطية وغازية في أرضها وفي بحرها هو أمر هائل وكبير. ولذلك يأتي هذا أحد الأسباب في الصراع على سوريا. على السبب الأساسي موضوع المقاومة، محور المقاومة، النظام الذي خارج الإدارة الأمريكية الذي لم يستسلم لإسرائيل، كل هذه الاعتبارات. لكن هم قالوا والآن سيقولون، وهذا الموضوع حيكبر بالمرحلة المقبلة، أنه أحد الأسباب له علاقة بالنفط والغاز في سوريا في الأرض وفي البحر. الاحتلال الأمريكي لشرق سوريا، شرق الفرات صعودا، يعني من بعد البوكمال باتجاه الحدود العراقية، صعودا باتجاه الحسكة والقامشلي، نتجه غربا إلى منبج. الآن توجد قواعد أمريكية هناك. الأمريكيون قالوا في السابق أنه عند الانتهاء من داعش سيغادرون هذه المنطقة. انتهت داعش ولم يغادروا، وبقي جزء بسيط من داعش هم يحافظون عليه، وهم يؤمنون له الملاذ الآمن، وهم يمنعون أحدا من المس بداعش، يمنعون المقاومة، يمنعون الجيش العربي السوري، يمنعون حتى روس. والصدام الأخير على هذه الخلفية، بل في ميزانية البنتاغون، أنا بس أحكي بالمصاري شوي بتلخبط، في ميزانية البنتاغون مثل ما قرينا في ما يقارب فوق 500 مليون دولار إلى 750 مليون دولار، تحت عنوان قوات سوريا الديمقراطية وتحت عنوان وحدات الحماية الكردية، بيوصل يمكن المبلغ ل 750 مليون دولار في عام واحد 2018. هذا من شان شو؟ من شان ديمقراطية في سوريا، ولا من شان حماية الأكراد الذين للأسف يجب، وأنا أنصحهم بين هلالين، أن يتعظوا من كل التجارب السابقة. الأمريكيون يستخدمونكم أدوات في صراعهم، في معركتهم مع النظام في سوريا، مع الجمهورية الإسلامية، مع روسيا، مع محور المقاومة، حتى في جوانب أخرى، وفي نهاية المطاف حيشتغلوا الأمريكان مصلحتهم ويتخلوا عنكم وبيعوكم في سوق النخاسة. طيب، هذا المبلغ الكبير من المال ليه؟ ويقولون أنهم باقون حتى في قاعدة تنفهم باقون. طيب ما داعش خلصت، داعش أخرجت بالكامل من البادية السويرية، باقون في قاعدة تنف وباقون في شرق نهر الفرات. لماذا؟ لأن أهم آبار النفط والغاز في سويرية موجودة في شرق الفرات. طيب، إدارة ترامب الآن ترى العراق بعيون نفطية، بعيون يعني العراق عند ترامب وإدارة ترامب شو هي؟ حقول نفط، مش شعب وناس ودولة ونظام ومستقبل وأمن وبلد طالع من حرب كارثية هائلة تركت آثار خطيرة جدا على بنيته التحتية وعلى مجتمعه وعلى ناسه، وبعد تضحيات جسام. هلا ترامب بشوف العراق نفط وآباره نفط، وهو أعلن خلال سنة بحملته الانتخابية يضل يقول أويل 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 أويل، يعني أنا حفظتها هذه من نسيان الإنجليزي، نفط، ولازم نحن غلطنا ولازم نرجع نبعت قوات ولازم نحاصر آبار النفط ولازم ناخد النفط. لذلك العراقيين بدهم ينتبهوا منيح، هذا ترامب ترى ورجل عم يوفي بوعوده الانتخابية، واللي عمله بموضوع القدس لم يكن صغيرا على الإطلاق، وأهان واعتدى على كرامات مئات، على كرامات مليارين مسلم ومسيحي بالحد الأدنى، مليارين مسلم ومسيحي ما فرقت معه. ولذلك اليوم إدارة ترامب في موضوع العراق شو عم بيقول؟ عم بيقول نحن لن نعيد أخطاء الماضي، الأخطاء التي ارتكبتها إدارة أوباما. إذن المقاربة في العراق هي نفط، نفطية. طيب، منزيد عليهم اليوم تركيا وقبرص بلش المشكل على النفط، ومن كم شهر الأزمة الخليجية، يقال ولعله صحيح أن الخلفية الحقيقية هي السيطرة من قبل بعض دول الخليج على ثروة قطر الغازية والنفطية، وتعرفوا قطر عندها غاز كميات هائلة جدا. إذن في معركة نفط وغاز، وعم بيديرها مين؟ هلا هذا كله الحكي مش لنعبي وقت، هاي معركتنا اليوم، يديرها الأمريكي في شرق الفرات، يديرها الأمريكي في العراق، الأمريكي عينه عليها بالخليج، يديرها الأمريكي. ولا كل العالم بيعرفوا أنه المشكلة بين السعودية وقطر وبين الإمارات وقطر، إذا بده ترامب تنحل بتنحل بساعتين، هذا كل العالم بيعرفه. اليوم في الموضوع الإسرائيلي أيضا المسألة تدار بنفس الخلفية وبنفس العقلية. أحببت أن أبدأ بهذه المقدمة لأقول للبنانيين جميعا، لأنه اليوم نحن أمام معركة يجب أن نقاربها، أن نقاربها بشكل مختلف. في يوم من الأيام عندما احتل العدو الإسرائيلي جنوب لبنان، أو بعدين انسحب إلى الشريط الحدودي لعام 2000، يمكن بعض اللبنانيين اعتبروا هاي مش معركتهم، هاي معركة أهل الجنوب، هاي معركة أهل البقاع مثلا. يمكن في ناس ما بيعنيهم، بنت جبال بترجع ولا ما بترجع، مرجعيون بترجع ولا ما بترجع، حاصبية جزين علم الشعب بترجع ولا ما بترجع. طيب هذا أمر مضى، ما نش نفتح ملفات الماضي. اليوم الثروة النفطية الموجودة في الجنوب كبقية الثروة النفطية الموجودة في لبنان هي للبنانيين جميعا، هي ملك اللبنانيين، وستدخل في صندوق مال اللبنانيين. والشعب اللبناني اللي عم يتراكم على دين ويمكن تجاوز 80 مليار دولار، وهلأ رايحين نجيب له كمان 16-17 مليار دولار دين، ويمكن يوصل للمئة مليار ويتجاوز المئة مليار خلال سنوات قليلة. طيب ما عنده مصادر، ما عنده موارد، لعله الأمل الوحيد هو في هذه الثروة النفطية والغازية الموجودة في مياهنا وفي بحرنا وبين هلالين، الموجودة أيضا في أرضنا. وهذا ملف يجب أن يفتح. ليش؟ هلأ بنحكي فيه بعدين، بس هلأ اللي متفقين عليه، إذن هذه ثروة للبنان، هذا أمل للبنان، هذا طريق خلاص للبنان، هذا استحقاق يمكن أن يضع الاقتصاد اللبناني ومعيشة اللبنانيين وحياة اللبنانيين على طريق واعد ومختلف. طيب هاي المعركة كيف نتعاطى معها؟ البلوك 9 هي معركة الجنوب؟ لا، هي معركة كل لبنان. المنطقة الاقتصادية في الجنوب مع فلسطين محتلة، هذه الحدود هي معركة الجنوب؟ لا، هي معركة كل لبنان. هذا أولا. ثانيا، يجب أن نعرف أن الموضوع الأساسي للنزاع اليوم هو ليس الحدود البرية. الحدود البرية حلتها سهلة، والموضوع الأساسي هو الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية والمياه. الأمريكان وغير الأمريكان بدهم يعطونا حقنا السهل اللي اسمه النقاط المتنازع عليها في الحدود البرية، لا ياخذوا منا حقنا الصعب في البحر وفي المياه وفي النفط. هذا يجب أن نكون أيضا منتبهين إليه. الآن ما يجري أنه هو عم بيعمر جدار، طالما أنه ما عم بيعمر الجدار في الأرض اللبنانية، يعني هو عم بيعمرها بالأرض الفلسطينية عفوا، فهذا جزء من الاحتلال، جزء من ممارسات الاحتلال، هو عمر جدار في داخل فلسطين محتلة، هذا بحث آخر. حتى الآن هو ما مد إيده على الأرض اللبنانية، لذلك بالإعلام مش لازم الناس يخلطوا، يعني بس ينقال أنه الدولة مجلس الدفاع الأعلى أخذ قرار والإسرائيلي ما زال يبني بالجدار، ما في تناقض، لأنه الجدار ما زال يبنى خارج الأراضي اللبنانية. المسألة بتصير عندما يبدأ البناء على الأرض اللبنانية المسمات متنازع عليها. الدولة اللبنانية مجلس الدفاع الأعلى وفي لقاء سابق قبله رؤساء الثلاثة اتفقوا واتخذ قرار أنه لبنان سيواجه هلا يومها منشوف شو بيصير. لكن الآن المسألة مش مسألة الحدود البرية، مسألة الحدود البحرية والمياه. ثلاثة، اللبنانيون حتى الآن كانوا موحدين وما زالوا موحدين في هذه المعركة، معركة الحدود البحرية والحقوق النفطية والما بعرف شو نقول الغازية، الحقوق النفط بس قول نفط يعني نفط وغاز مشان نوفر حالنا حكي. موحدون في الدعوة للحفاظ على حقوق لبنان وحدوده وعدم التفريط بها. يجب أن نبقى موحدين، لأن وحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي هو أهم، هو أهم ولا أقول من أهم، هو أهم عامل للانتصار في هذه المعركة ولتحقيق الإنجاز في هذه المعركة. يجب على المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية ألا تسمح للشياطين أن تلعب بين اللبنانيين لتفرق صفوفهم أو تمزق موقفهم، وأقصد بالشياطين الأمريكان. في هو الشياطين اللي بمستوى الوسوسة في هذا الملف. رابعا، قلنا سابقا نحن ملتزمين من عام 2000 وما زلنا ملتزمين أنه من موقع المقاومة نحن لا نتدخل في ترسيم الحدود البرية ولا في ترسيم الحدود البحرية، هذه مسؤولية الدولة. وبالتالي نحن قلنا للمسؤولين ما هو رأينا وما هو موقفنا، وقلنا نحن لا نتدخل لا بالأمتار ولا بالكيلومترات ولا بالطول ولا بالعرض، هذه مسؤولية الدولة. عام 2000 أذكركم أنا قلت عشية الانتصار نحن كمقاومة ملتزمون بكل شبر من الأرض اللبنانية التي تقول الدولة اللبنانية أنها أرض لبنانية. مش اللي بقول أنا المقاومة أنها أرض لبنانية. طبعا خلفية موقف حزب الله في هذه المسألة لا أريد أن أتحدث عنها، لكن هذا هو الموقف. اليوم أيضا نجدد ما دمنا في قلب هذه المعركة لنقول نحن خارج هذا النقاش، الحدود البرية والحدود البحرية وحقوق لبنان تحددها الدولة ومؤسسات الدولة. وهذا يعني هذا مش بس امتياز، مش أنا عم بعطي امتياز، لا هي مسؤوليتهم المقاومة، الدفاع عن البلد مسؤولية الدولة. المقاومة جاءت بدل عن ضائع، جاءت لتملأ الفراغ، ما عم نعطي امتياز، هاي مسؤولية الدولة. لكن أيضا هذه المسؤولية تعني أن على المسؤولين اليوم في الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الملف التاريخي الاقتصادي الحياتي الحساس للبنانيين أن يكونوا بمستوى الثقة وبمستوى الأمانة وعلى درجة عالية من الشجاعة وتحمل المسؤولية. والشعب اللبناني الآن يتطلع إليكم، نحن جميعا معنيون أن ندعم الدولة وموقفها، أن نساندها، أن نقف إلى جانبها في كل ما تريد وفي كل ما تطلب. لكن الدولة معنية أيضا أن يكون لها الموقف الراسخ والقوي والثابت. خامسا، وهي نقطة مهمة جدا، أن تتعامل الدولة ومعها الشعب اللبناني في هذا الملف من موقع أننا أقوياء ولسنا ضعفاء. إذا اللبنانيين بيعتبروا أنفسهم ضعاف هذا أول الوهم، خسرنا المعركة. شو بيقولوا عنا بالضياع؟ تخبزوا بالفراح، خلصت. إذا في دواخل القيادات الرسمية اللبنانية والمسؤولين الرسميين اللبنانيين، إذا في دواخلهم في إحساس بالخوف أو بالوهن أو بالضعف أو نحن ما قادرين نعمل شيء أو في ضغط عالمي ودول علينا ما فينا نتحمله، قوموا لينا نفرط بحقوقنا وحدودنا وثرواتنا وسيادتنا، هذا أول الوهن وهذا هذا طويق الخصايا يعني. أريد أن أقول للجميع، نحن لبنان، أما بحكي عن المقاومة بس، إذا كنا موحدين وبما نملك من مقدرات وطاقات نحن أقوياء، ويجب أن نفاوض كأقوياء، ويجب أن يتابع هذا الملف كأقوياء. وإسرائيل التي تهددكم أنتم تستطيعون أن تهددوها، والأمريكاني إذا إجا قالكم بدكم تتجاوبوا معي حتى رد إسرائيل عنكم، قولوا له للأمريكاني لازم تأمل بمطالبنا حتى نرد حزب الله عن إسرائيل. الإسرائيلي يعلم والأمريكي يعلم، اللي جاي عم يحكي بموضوع حزب الله يعلم يعلم. وبدي أقول لللبنانيين أن القوة الوحيدة لديكم مع الاحتفاظ بالمعادلة الذهبية، لكن في هاي المعركة، بهاي المعركة، معركة النفط والغاز، القوة الوحيدة لديكم أيها اللبنانيون هي المقاومة. لأن الجيش اللبناني ممنوع عليه أن يمتلك صواريخ أرض أرض أو أرض بحر أو أرض جو، مو لأنه ضعيف. الجيش اللبناني من قيادته وضباطه ورتبائه وجنوده على مستوى عالي من الشجاعة والشهامة وتحمل المسؤولية، لكن ممنوع عليه هذا السلاح. مين اللي مانع هذا السلاح عن الجيش اللبناني؟ الأمريكان، برجع له بعد شوي. إذن اليوم يستطيع لبنان، وأي لبناني، أي لبناني، أن يقف ويقول لا، على مهلكم، بتمنعونا بنمنعكم، وبتقصفونا بنقصفكم، وبتضربونا بتضربنا بنضربكم، ونملك الشجاعة ونملك القوة ونملك القدرة، وعدونا يعلم ذلك. إنه هذا مش خطابات من الزمن العربي الرديء، مش تهديد بالهوى، الإسرائيلي يعلم. لذلك ما نتمناه أنه لا، الدولة تعاطى، أنتوا أوايا، أنتوا أوايا، أنتوا بس خذوا قرار، نحن بهاي تحت الأمر. خلنا نجاوب، يلا نعمل تجربة. أنتوا أوايا. هلا مجلس دفاع الأعلى اللبناني رسمي ياخذ قرار انه المحطات الغاز والنفط الفلانية في البحر الفلسطيني الذي تغتصبه إسرائيل الكيان العدو ممنوع انها تشتغل، انا بوعدكم خلال ساعات قليلة ما بيعود بيشتغل. يعني نحن يجب أن نتصرف أن هذه هي حقوقنا، ما حد عم يتفضل فيها علينا، هذه حقوقنا ويجب أن نحصل عليها، ونحن أقوياء وقادرون أن نحصل عليها. طيب هاي خامسا، سادسا، الوسيط الحالي، الدولة تصطفل تقبل الوسيط البدية، نحن ما حنحط فيتو حتى كقوة سياسية أو وزراء موجودين في الحكومة اللبنانية، ما حنحط فيتو. خير أنتوا استقبلتوا الأمريكان وموسطين الأمريكان وعم تحكوا مع الأمريكان، ماشي الحال، بس بدنا نلفت أن الأمريكي ليس وسيطا نزيها، وخصوصا إذا كان الطرف الآخر للوساطة هو الكيان الإسرائيلي. وتريدون دليلا؟ اسمعوا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الفلسطينيين الذين قالوا بالفم الملآن وعلى كل المنابر، أمريكا ليست وسيطا نزيها. طيب طيب وبعد اللي عمله ترامب بالقدس يعني بعد في نياش، أمريكا ليست وسيطا نزيها، وعليكم أن تتصرفوا مع الوسيط الأمريكي أنه محامي الإسرائيلي. أصلا ما في ثلاثة، اللبناني عم بيفاوض الإسرائيلي الذي يمثله تيرلسون أو ساترفيلد أو إكس، هاي الحقيقة. بالتالي لا تعولوا على هذه الوساطة، والأمريكي لا يريد مصلحة اللبنانيين قطعا، ويريد مصلحة الصهاينة، وهو يريد أن يأخذ أقصى ما يمكن من مياهنا وثرواتنا لمصلحة الصهاينة. بهذه الخلفية يجب أن ننتبه عندما نفاوض هؤلاء الأمريكيين. بل أكثر من ذلك يا إخواننا يا ناسنا يا أخواتنا أيها الشعب اللبناني، كلكم تعرفون ما جرى هذا الأسبوع. هذا ما بيحتاج معلومات خاصة أنه شو صار مع الرؤساء ومع المسؤولين ومع الوزراء، هذا هم الأمريكان حكوا بالعلن. أصلاً لم تكن وليست هناك وساطة أمريكية، الأمريكيون جاءوا للإبلاغ وللإملاء وللتهديد، ويا لبنان إذا ما بتقبل بكذا وكذا، لا ما حفوت بالتفصيل، فما في حدود وما في نفط وما في مي وما في شركات بتجي وما في، هذا وسيط، هذا جاي يبلغ رسائل تهديد للبنانيين، ويجب أن تقبلوا بكذا وإن لم تقبلوا فكذا وكذا، هذا وسيط. على كل حتى شكليات الوساطة، حتى شكليات الوساطة هم لم يحافظوا عليها. أريد أن أنهي هذا الجزء من الكلمة لأقول نحن أمام استحقاق تاريخي ومهم جدا للبنان واقتصاده ومستقبله وسيادته، ويجب أن نتصرف كلبنانيين جميعا موحدين وبوعي ومسؤولية وشجاعة وأمانة، وأن نؤمن بحقنا وأن نؤمن بقوتنا، وأن لا نخدع عن حقوقنا ولا نؤخذ بالتهويل والتهديد، وإنا لمنتصرون إن شاء الله. أكيد الوحدة والثبات والصمود والإخلاص والتمسك بالحقوق بتجيب نصر، هذا ما في نياش. نعم الأمور بتاخد وقت، بيصير في تجاذبات، بيصير في مشادات، لكن الأمور تنتهي إلى خير. نقطة تانية أيضا بالسياق الإسرائيلي، يجب أن نبقى بكل الأحوال في الموضوع الإسرائيلي مع لبنان ومع في كل المنطقة، لازم نضل يقظين وحذرين على أكثر من خط. هلأ في موضوع الحدود أو في موضوع الحرب كله قابل للنقاش، وإن كان موضوع بناء الجدار والإسراع في بناء الجدار في كثير من النقاط الحدودية مع لبنان له دلالاته انحكى في سابقا، وكل حال من علامات الضعف والوهن والخوف، ومش معناته أن الإسرائيلي ترك البعد الهجومي، ولكن أيضا أصبح يأخذ اعتبارا للبعد الدفاعي عنده وخوفه على مستعمراته وعلى الجليل وعلى الشمال، هذا كله يأخذ بعين الاعتبار. لكن في مسارات أخرى خطرة. أنا في الخطاب الأخير أشرت لموضوع العمليات الأمنية الإسرائيلية في لبنان، ما حصل في صيدا من محاولة اغتيال. هلأ كونه الأخ الكادر من الأخوة في حماس لم يستشهد، الله سبحانه وتعالى من عليه بالحفظ، هذا يمكن خفف القصة شوي بالبلد، ولكن بما هي القصة خطيرة جدا. طيب مش أنا اليوم عم أقول المقاومة، لأنه أنا متهم بالموضوع الإسرائيلي، الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية ثبتت من خلال التحقيقات والاعتقالات والأدلة الحسية أن الإسرائيليين هم الذين نفذوا هذه العملية، واعتقلوا ناس، واللي هرب على تركيا جابوه، وهذا طبعا جهد مشكور للحكومة اللبنانية وللأجهزة الأمنية اللبنانية. طيب بعدين شو؟ هاي إسرائيل عملت عملية على الأرض اللبنانية وبصيدة، وعملية اغتيال. هذا اعتداء على الأمن اللبناني، على السيادة اللبنانية، على الناس بلبنان. بالنهاية لبناني، فلسطيني، سوري، أي مقيم على الأرض اللبنانية ومسؤولية الدولة اللبنانية. بعدين الدولة شو تعمل؟ الإسرائيلي بده يكمل بهذا المسار ولا ما بده يكمل بهذا المسار؟ أنا قلت هذا مسار خطر، برجع بقول هذا مسار خطر، بده موقف، بده خطة، لا يمكن تغاضي عن هذا المسار. بعدين رغم أنه البعض حاول يخفف، لكن بدايات ومؤشرات إسرائيلية للتحريض على اغتيالات أخرى في لبنان، مش أنا اللي حكيت عنها، الأجهزة الأمنية الرسمية حكيت عنها، والقضاء اللبناني حكي عنها، وفي موقوفين عند القضاء اللبناني. ولو نفذت هذه الاغتيالات مع الوضع الموجود في لبنان لأخذت لبنان على الفتنة الداخلية. طيب هذا مش موضوع أمني، هذا أمن قومي وأمن شخصي وأمن اجتماعي، والبتكون هي دولة شو تعمل بهذا الموضوع؟ هذا بالحياة بده متابعة. هلا كمان لمزيد من التأمل، أنا بكتفي بس بمقدار أقول هذا مسار لا يحسن السكوت عليه أو عدم التوقف عنده أو غض النظر عنه. في موضوع الاستباحة الجوية لسماء لبنان، مش دولة، ما بيصير بالأدبيات، وهذا لاحظته أنا الأسبوعين ثلاثة اللي مضوا بالأدبيات الرسمية اللبنانية نحكي أرض وبحر، أرض وبحر، يعني نحن دولة ما عندها سماء، نحن ما عندنا سماء، يعني تنازلنا وسلمنا بالسيادة اللي فوق تبع أجواءنا، السيادة الجوية صح التعبير حتى ما نقول السيادة السماوية. طيب هذا الموضوع شو كمان؟ الاستباحة الجوية يوميا وساعتيا، ويعتدى من أجواء لبنان على سوريا وعلى دول الجوار. طيب هذا كيف بده نتعامل معه؟ نحن هنا لا نتحدث عن أنه تعالوا، حتى ما يطلع حدا يقول السيد بده يورطنا كمان بالحرب السورية. شوفوا سوريا تدافع عن نفسها. هون نفوت شوي كلمتين على اللي صار الأسبوع الماضي. سوريا تدافع عن نفسها. ما حصل الأسبوع الماضي طبعا هو إنجاز عسكري نوعي كبير جدا، وبالتأكيد ما بعده ليس كما قبله، وبالتأكيد بالحد الأدنى 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 قد ما تواضعنا بدلالات الحدث، بالنسبة للإسرائيلي ما عاد ماخذ راحته مثل لما صار بموضوع البحر يوم ساعة وخمسة في حرب تموز. هلأ الإسرائيلي بيعمل كل حساباته، بيقيس بالأمطار، وين بده يقرب، وين بده يبعد، وين بيجي، وين بيروح. بالحركة الجوية قطعا هذا ترك، سيترك آثار مهمة جدا على حركة سلاح الجو الإسرائيلي. الإسرائيليين عم يحكوا بهذا الموضوع. هلأ مش هون بحثي أنه بدي أنا أحكي عن دلالات هذا الحدث وآثاره على المقاومة، محور المقاومة، شو الصراع بالمنطقة. لا، من السياق اللي أنا فت عليه بدي أقول أنه القيادة السورية ومنذ مدة، يعني من لما ارتاحوا بالوضع الداخلي بنسبة كبيرة جدا، أخذوا قرار أنه أي طائرات، أي طائرات حربية إسرائيلية تدخل الأجواء السورية على الدفاعات الأرضية أن تواجهها، ما في نقاش. وحتى إذا أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي السورية على الدفاعات الجوية أن تواجهها. وهذا القرار ينفذ منذ عدة أشهر، لكن اللي صار الأسبوع الماضي أن المواجهة كانت حادة، وأن الله سبحانه وتعالى وفق وسدد رمية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب اللي بدي أقوله هون نتيجة التشويه اللي صار خلال أسبوع، تعرفوا في سياق ماشي من سنوات اسمه التوهين بكل شيء اسمه في سوريا، انه هذا التصدي ليش هلأ سقطت الطائرة الإسرائيلية، هالمعركة كيف صارت، هذا قرار إيراني، هذا قرار روسي، هذا حكي فاضي. القرار بالتصدي للطائرات والصواريخ الإسرائيلية في سماء سوريا هو قرار سوري، قرار القيادة السورية، قرار السيد الرئيس بشار الأسد فقط. الحلفاء أخذوا علم أنه ترى نحن عممنا هذا القرار، أنتم خذوا علم بس كنوا بالصورة. طيب هذا القرار بالتنفيذ على أساس أنه هذا من باب الاستهانة بكل شيء اسمه جيش سوري واسمه جيوش عربية واسمه عرب واسمه مدري شو، أنه والله مين اللي سقط الطيارة؟ مين اللي قاعد على الدفاعات الجوية وسقط الطيارة؟ هو الإيرانيين؟ لا، هو الروس شوية نزلوا، هو الحزب الله؟ لا حبيبتي، الذي أسقط الطائرة والقاعد على الدفاعات الجوية في سوريا هم ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل. ونحن بهالسبع سنين اختلطنا معاهم أكثر من لما كانوا بلبنان. لما كانوا بلبنان ما كنا كتير أصحاب يعني، نحن اختلطنا معاهم أكثر ووجدنا لدى الضباط والجنود في الجيش العربي السوري من العلم والمعرفة، العلم والمعرفة والخبرة واليقظة والشجاعة والدقة ما يضعه في مستوى راقي وعالي جدا. ليش يعني، ليش هذا التوهين، ليش هذا الإسفاف في توصيف حقيقة يجب أن نفخر بها جميعا، من يتفق مع النظام في سوريا ومن يختلف معه في أي مكان في العالم العربي والإسلامي، يجب أن يفخر بهذا العمل البطولي الذي قام به الجيش العربي السوري ودفاعاته الجوية وبقرار من قيادته السورية. لازم يكون مفخرة. طبعا نحن نوجه دائما التحية ونعبر عن اعتزازنا وفخرنا بهذه اليقظة وبهذه البسالة وبهذا العمل البطولي. طيب نرجع لعنا، طيب هاي الاستباحة شو، لأمتى بدها تضل؟ لما اجى تيلسون قبل كم يوم، امس مش قبل كم يوم، وقبله اجى ساترفيلد، ممكن حدا، نحن طبعا ما بنتوقع يعني، اذا كنا نتوقع ابدا، لكن لاحد ان يفترض انه والله جاي يعني الامريكان يقولوا للمسؤولين اللبنانيين نحن معكم والى جانبكم، سنمنع اسرائيل من تفجير الوضع الامني في لبنان، ولن نسمح لإسرائيل أن تخترق سيادتكم، وبدنا نعطيكم حقوقكم بالمياه مثلا. شوفوا بهاي ميزانية البنتاغون أدي طالبين لإسرائيل، ولا بعرفش إذا وافقوا عليها أو لا، طالبين مساعدة لإسرائيل ولعل مساعدة عسكرية، بس قول بنتاغون يعني 3 مليار و 300 مليون دولار. يا أخي ممكن أن أكون مشتبه ب 300 مليون، 3 مليارات و 300 مليون، يا خي بلا 300 مليون، 3 مليار دولار مساعدة عسكرية لإسرائيل. الجيش اللبناني أمريكا تدعمه وتساعده وستساعده أديه 40 مليون دولار، 50 مليون دولار، يا خي 100 مليون دولار، 150 مليون دولار. يعني عمين نعم يضحكوا. يعطى أهم طائرات استراتيجية أمريكية لإسرائيل ولبنان، مش لا يعطى طائرات، يا أخي لا يعطى دفاع جوي بس يدافع عن حاله ويحمي حاله يحمي سيادته بكل الأحوال. أنا ما أقوله هنا أنه في هاي المرحلة لا، يعني الموضوع الإسرائيلي ما بعتقد بعد في حدا بلبنان بناقش. ب82 حزب الله، حركة أمل، القيادات السياسية، الأحزاب الوطنية الإسلامية، كثير من الأصوات صار نقاش بالبلد، إسرائيل عدو مش عدو، لها أطماع ليس لها أطماع، طيب خلصنا. اليوم بعد الذي يحصل وحصل ويحصل، هل هناك لبناني يناقش في أطماع إسرائيل للبنان في لبنان؟ ما في، ما بعتقد في حدا بناقش. طيب في حدا بناقش انه بناء على هذه الاطماع في تهديدات اسرائيليه للبنان؟ مفترض ما حدا ينهش. طب والله ما له خصة بسلاح حزب الله. الأمريكي بدل ما يجي يعالج الأسباب جاي بده يعالج النتيجة. طيب ما نحن من أجل أن نواجه هذه الأطماع وهذه التهديدات أن عناصر قوة جاي بده يشلح لبنان عناصر القوة تبعه بكل الأحوال. نحن يجب في الموضوع هذا عموما نبقى حذرين يقظين. أنا ما عم أقول الأمور رايحة على حرب مثل ما وسائل إعلام وكتابات ومقالات عم تنكتب بهذا الموضوع. أنا بموضوع الحرب لكم اللي كنت أقوله في كل خطاب سابق له حساباته المعقدة. طبعا ما بيعني إذا قال إسرائيلي لا يريد حربا أن نصدقه أنه قطعا لا يريد حربا، قد يريد وقد لا يريد. الذي يمنع الإسرائيلي من الحرب هو عدم يقينه بالنصر، وهي المعادلة اللي عملوها قادتنا الشهداء. طيب بنقول على الوضع الإقليمي بنقطتين ثلاثة سريعات من نفس السياق. فلسطين، استمرار الحصار الأمريكي للشعب الفلسطيني، منع المساعدات عن الأونروا، قطع أو منع المساعدات عن السلطة الفلسطينية اللي هي بالنهاية عم تحمل مسؤوليات معينة في الموضوع الاجتماعي والحياتي والمالي وإلى آخره، وضع حركات مقاومة فلسطينية وقادة حركات مقاومة فلسطينية على لوائح الإرهاب، عقوبات جديدة في مجلس النواب الأمريكي على حركات فلسطينية، والمزيد من الضغط. لكن اللي بيبقى بيمثل عامل الأمل واللي يجب أن نؤكد عليه وندعمه بقوة هو الإجماع الفلسطيني في رفض قرار ترامب، والإجماع الفلسطيني في الخضوع لصفقة القرن، وهذه هي المواقف المعلنة. والشعب الفلسطيني اللي قدم خلال الأسابيع القليلة الماضية نماذج، أكتفي بثلاث أسماء: الشهيد ابن الشهيد، الشهيد أحمد جرار. هذا نموذج راقي عالي يجب أن تقف عنده مش الشعب الفلسطيني، كل الأمة. شاب واحد كادر في مواجهة الجيش الإسرائيلي والعنجهية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. طيب هذا مقاتل قضي له بالشهادة. اثنين، فتاة. هلا وسائل الإعلام العربية تقول الطفلة، يا أخي عمرها 16 سنة البنت، مو طفلة، صبية. الفتاة عهد التميمي، موقف جريء شجاع هي وأهلها. طبعا الشهيد أحمد كمان منطق والدته اللي سمعناه كلنا على وسائل الإعلام. طيب هذه الفتاة التي تصفع الجنود الإسرائيليين وتقف في وجههم وبالمحكمة بتوقف وأبوها وأمها بيقولوا لها كوني صامدة وقوية وشجاعة وثابتة. ثلاثة، عمر العبد اللي حكم أمس، أربع مؤبدات ومنع إدخاله في أي صفقة تبادل. كيف يقابل المؤبدات الأربعة؟ بالابتسامة. ويغضب ليبرمان، أنا اللي لفتني غضب ليبرمان، وتشوفوا هذا لك حكمنا عليه أربع مؤبدات وما بدنا نفاوض عليه، ويقابل هذا بالابتسامة. الشعب الفلسطيني على طول لما بنحكي بأمل وبنحكي بمستقبل وبنحكي بآفاق هذا الصراع، لأننا نراهن على هؤلاء الناس، وهؤلاء من بيئتهم، أبناء بيئتهم، ليسوا معزولين عن هذه البيئة. اللي بعده، النقطة اللي بعدها، عندنا بشباط ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، 39 سنة على قيام نظام الجمهورية الإسلامية الذي صنعته الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية أسقطت نظام الشاه. الشعب الإيراني بإرادته واستفتائه أوجد نظام الجمهورية الإسلامية ودستور الجمهورية الإسلامية. 39 سنة الشعب الإيراني يبني هذه الدولة وهذا النظام وهذه الجمهورية ويدافع عن استقلالها وعن سيادة استقلالها الحقيقي. إيران دولة ما حدا بالعالم يتدخل في قراراتها أبدا، لا في دستورها ولا قوانينها ولا سياساتها ولا استراتيجياتها ولا برامجها ولا شيء. ويدافع عن استقلالها وعن سيادتها وعن حضورها وعن قوتها وعن نموها. وتسعة وثلاثين سنة من العدوان الأمريكي الغربي وبعض العربي على هذا الشعب وعلى هذا النظام وعلى هذه الدولة ويقابل بالمزيد من الصمود. رهانات سمعناها قبل أسابيع، بالأمس شاهدنا بأم العين المظاهرات المليونية في المدن الإيرانية. نحن في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية نعبر عن اعتزازنا وتحياتنا وافتخارنا وحبنا وإيماننا بهذه الثورة الإسلامية المباركة، بهذا النظام الإسلامي المبارك، ووقوفه إلى جانب لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والبحرين واليمن وشعوب الأمة العربية وحقوق العرب والمسلمين وتحمل التبعات في هذا الوقوف والصمود. ونوجه باسمكم جميعا كل التحايا إلى سماحة الإمام القائد آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي، وإلى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، وإلى أبناء هذا الشعب العزيز فردا فردا. وهون طبعا بين هلالين، هذا إن شاء الله بنرجع نتوسع فيه بعدين، لأنه الأمريكان جايين عم يشتغلوا فيه. الأمريكان جايين بدهم يساعدونا كلبنانيين ليمنعوا التدخل الإيراني في لبنان. بس بدي اكتفي بجملة برسم كل اللبنانيين: دلوني على التدخل الإيراني في لبنان، دلوني على مثل واحد بس، بقبل بمثل واحد بس، أن حزب الله المتهم بأنه يمثل المصالح الإيرانية، ما هي المصلحة الإيرانية التي يخدمها حزب الله في لبنان وليست مصلحة لبنانية؟ هذا ظلم كبير أن يقال هذا. أنا أقول لكم ونحن حلفاء إيران وأصدقاء إيران ونعتز ونفتخر بهذه العلاقة الاستراتيجية العقائدية الإيمانية، أوصفوها مثل ما بدكم، إيران لا تتدخل في لبنان في شيء على الإطلاق أبدا، لا باستحقاق رئاسي، لا هي بتقول حطوا فيتو على رئيس فلان أو جيبوا فلان رئيس، بينما في دول بتحط فيتو وبترفع فيتو، إيران لم تفعل ذلك. لا بلوا بفلان رئيس حكومة ولا حطوا فيتو على فلان رئيس حكومة، بس في دول بتحط فيتو وكمان بتحتجز رئيس حكومة، مش بس بتحط فيتو. الآن في انتخابات نيابية في لبنان، وين الإيراني عم يتدخل بالانتخابات النيابية؟ وين؟ بس بجيب لكم عواصم وسفارات ودول. هلا جاي بعد شوي الاستحقاق النيابي. على كل ما بدي اطول بهي النقطه، وانما اقول هذا اللبنانيين كلهم شو بدنا بالحكي والشعارات، وتقلي اللي مثل اين تدخلت ايران في الشان الداخلي اللبناني، اين قررت ايران بالنيابه عن اللبنانيين؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، اعطيني مثل واحد قام به حزب الله ليس لمصلحة لبنان وإنما لمصلحة إيران. ونخرج من الادعاءات العريضة. إيران بالنسبة للبنان هي حليف، هي شقيق، هي أخ، هي صديق، هي لا تريد لهذا اللبنان إلا كل الخير، وهي قدمت كل ما تستطيع وحاضر أن تقدم، ليس فقط في البعد المقاوم، في تسليح الجيش، في البعد الإنمائي، في موضوع النفط، في موضوع الكهرباء. ولكن أنا قلت سابقاً وبرجع بقلكم أيها اللبنانيون، حكومتكم ما بدأ في دولة جاي عم تقول أنا جاهزة ساعد بكل شيء وكون معاكم بكل شيء، مش بس بالمقاومة. في مشكلة هون، مشكلة مش هوني. نقطة اللي بعدها كمان من ذكريات شباط: 7 سنوات مضت على الانتفاضة الشعبية السلمية في البحرين، صمود وثبات وتحدي، علماء في القائد في الإقامة الجبرية سماحة آية الله شيخ عيسى قاسم، علماء ورموز وشباب وآلاف الشباب في السجون، لكن المظاهرات لم تتوقف. الأحكام القضائية التعسفية، تنفيذ أحكام إعدام تعسفية، لم يتوقف هذا الشعب. وأنا أقول لكم بحسب معلوماتي هو لن يتوقف، لا بعد 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين، وهو مصر على مطالبه المحقة. هاي دماء شهداء، هاي مظلومية مساجينه، هاي آلام ومعاناة عوائله وأسراه ومعتقلينه وأمهات وأباء الشهداء. لكن في شيء بدي ألفت لعله بالبحرين وهو خطير جدا. بيوم من الأيام أنا حكيت أنه المشروع الذي يجري في البحرين هو تغيير ديموغرافي وأشبه بالمشروع الإسرائيلي، في ناس انتقدوا. لا، برجع بأكد على هذا المعنى. شوفوا البلد لعله الوحيد في العالم الذي يعاقب اليوم، يمكن في بلد تاني أو تالت من باب الاحتياط، الذي يعاقب بسحب الجنسية. يعني الحكومة البحرانية بتجيب من كل العالم، تعطي جنسيات، وفي إذا اللي بيحبوا ينزلوا على بيشوفوا على مواقع التواصل حتلاقوا أناشيد للبحرين وبتتغنى بالبحرين ونحن بحارني، بس باللغة الهندية والباكستانية والمبعد، يعني تفهمش عليهم شو عم يحكوا، وبيفوت له شوية عربي مطبش. بيجيب بجنس ويعاقب بسحب الجنسية من أهل البحرين الأصليين. والمصيبة أن الحكومة والسلطة التي تسحب الجنسية من البحرينيين الأصليين هم مو بحرينيين أصليين، هم جيء بهم إلى البحرين ليحكموا في البحرين. أيضا في بعد مضي 7 سنوات، نحن ما طالع معنا غير هذا الموقف الإعلامي شو بنعمل، ولكن لهذا الشعب المظلوم المضطهد نؤيد وقوفنا إلى جانبه ودعاءنا له ومساندتنا له. طبعا ما نتهم به غير صحيح، لكن الكلام والموقف الإعلامي أيضا مطلوب في هذا السياق. قبل ما أنهي بدي فوت على موضوع الانتخابات بآخر مقطع. أيضا في اليمن ما عندي شيء جديد أحكي، لكن أرى من الواجب الأخلاقي أمام هذا السكوت العالمي، طيب كل العالم، مؤسسات دولية، كل العالم عم يحكي عن 20 مليون جائع، عم يحكي عن مئات آلاف الكوليرا، بنشوف يوميا القصف ما زال مستمرا، ما زال متواصلا، المجازر اليومية، وصمت عالمي، صمت عالمي، صمت عالمي. الملفت يا أخوان ويا أخوات أنه في هذا العالم العربي والإسلامي وفي هذا العالم أصوات قليلة تتحدث عن مظلومية الشعب اليمني، من جملتها صوتنا، ومع ذلك هذا الصوت يرد له أن يسكت ويرد له أن يصمت، ويهدد لبنان ونهدد نحن ويهدد اللبنانيون. ليه؟ لأنه في واحد بلبنان أو في جهة بلبنان تقف وتقول بين مناسبة وأخرى: يا عمي هذا الذي يحصل في اليمن عدوان كبير وظلم عظيم واضطهاد ومجازر ووحشية، يا عالم، يا عرب، يا مسلمين، أوقفوا هذا العدوان. حتى هذا الصوت الذي قد لا يقدم ولا يؤخر وإنما يسجل موقفا للدنيا والآخرة، المطلوب منه أن يصمت. وأنا أقول لكم لن يصمت، لن يصمت بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أضعف الإيمان اتجاه الشعب اليمني الصامد والمقاتل. طيب، انتخابات، المقطع الأخير، اللهم نحكي رواء شوي شوي، إن شاء الله ما بطول عليكم، يعني أنا منتبه للساعة الدامة. نحن عنا استحاء انتخابي، عنا قانون انتخابات على أساس النسبية، وهو قانون عادل برغم من أنه كان يمكن أن يكون أفضل، يعني بموضوع الدوائر وبمسائل أخرى، لكن هذا القانون بما فيه هو أفضل قانون انتخابي في تاريخ لبنان. 1-2، هذا القانون اللي بحاول البعض يقول هذا قانون حزب الله، يا عمي والله مش قانون حزب الله، هذا مثل اليوم حكومة رئيس مئاتي كلها حكومة حزب الله، هذا مو قانون حزب الله. نعم، حزب الله كان شريكا في صنع هذا القانون وفاعلا ومؤثرا في صنع هذا القانون، لكن هذا قانون القوى السياسية توافقت عليه. وعلى كل حال، إذا بتعتبروا قانون حزب الله ولا ما بتعتبروا، أنا أقول لكم هذا القانون الانتخابي الجديد في لبنان هو مفخرة سياسية، وهو أهم إنجاز سياسي في العقود الماضية. خلي اتفاق الطائف على جنب، إذا ما نحكي بالإنجاز السياسي، هذا من أهم الإنجازات السياسية بالبلد، ويجب أن نتعاطى معه على هذا الأساس. أهمية هذا القانون أنه فتح المجال لكل من له حجم شعبي أن يدخل ويتمثل في مجلس النواب، وكل ما كان يقال عن المحادل خلص. هلأ ما عاد في محادل، بس مع ذلك في ناس مصرين أنه يحكوا عن المحادل. والله يا عمي ما في محادل ولا محل في محدلة. في حاصل انتخابي، أنت عندك ناس، عندك شعبية، بتحصل حاصل انتخابي منه زائد واحد حاصل انتخابي، تأخذ مقعد في مجلس النواب. من نتائج هذا القانون أن الانتخابات هذه السنة ما في انتخابات كسر عظم، ما حدا بيقدر يخوض انتخابات كسر عظم كما يقال، لأن القانون لا يتيح شيء من هذا. القانون الأكثر نعم يأخذ كل الدوائر إلى معارك كسر عظم، أما القانون النسبي لا، كل واحد بياخد حصته وبياخد حجمه وبياخد وضعه الطبيعي، وما حدا بيقدر يكسر التاني. وهذا مفترض أنه ياخذنا على انتخابات هادئة، انتخابات لا تثير فتنة في البلد، انتخابات لأنه ما في كسر عظم. نقطة اللي بعدها، نحن ذاهبون إلى انتخابات ما فيها فريقين، ما في انقسام عمودي مثل الانتخابات 2009 أو قبل 2009 بالتحديد، ما في فريقين، فريق 8 آذار ومتحالف مع التيار الوطني الحر وفريق 14 آذار. لا، اليوم في قوى سياسية حتشكل لوائح، في ناس لون أو اسم بحسب السابقة، لأنه لا في نقاش بالبلد أنه بعد في 14 آذار ولا ما في، في 8 آذار ولا ما في، أنا ما بدي أدخل بهذا النقاش. لكن اليوم في قوى سياسية محسوبة على 14 آذار حتتنافس في دوائر واحدة، وفي ناس قوى سياسية محسوبة على 8 آذار يمكن تتنافس في دوائر واحدة، يعني تلاقوا أكثر من لائحة من محسوبين على 8 آذار، وفي دوائر حتلاقوا ناس من قوى 14 آذار متحالفة مع والله مثلا تيار الوطن الحر أو مع ناس من قوى 8 آذار. في اختلط الحابل بالنابل، ولذلك اليوم ما حدا بيقدر يقدم المعركة الانتخابية بال2018 على أنها معركة مكاسرة بين فريقين سياسيين كبيرين في البلد أبدا. ولذلك ممكن نحن أيضا والله هون نتحالف وهون ما نتحالف، حتى داخل دائرة الحلفاء أنفسنا لا بيرجع لبعض شوي. طيب، بناء عليه، بناء على كل هذا التوصيف، هذا الوصف الحقيقي اليوم للانتخابات. حلاقي والله مثلا على سبيل المثال ممكن انه والله تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب التقدم الاشتراكي وما بعرف مين متحالفين بهالدائرة ومتنافسين بديك الدائرة، وممكن والله نحن وامل متحالفين كل الدوائر، ممكن نحن وأمل أو نحن متحالفين مع التيار الوطني الحر بهالدائرة ومتنافسين بدائرة تانية، وممكن تلاقوا الحزب الفلاني من 8 آذار مع الحزب الفلاني 8 آذار ومتنافسين في الدائرة الفلانية. هذا جاي بالانتخابات وهذا طبيعي طبيعي، واسمحوا للقوى السياسية أن تروح تشتغل الانتخابات، وهذا نحن حكينا لكل حلفائنا ولكل أصدقائنا وقلنا لهم خذوا راحتكم، خذوا الخيارات اللي بتلاقوها مناسبة، اتحالفوا مع مين ما بدكم، اشتغلوا مصلحتكم. وما يذكر في بعض وسائل الإعلام أنا أريد أن أنفيه، نحن لا نفرض لوائح ولا نفرض مرشحين على لوائح ولا نفرض مرشحين على قوة سياسية معينة أنه نجي نقول للحزب الفلاني رشح فلان أبدا. نعم، نحن نحب أنه كل أصدقائنا وحلفائنا يكونوا في لوائح موحدة ومشتركة، أكيد بنحب وأكيد بنحاول نساعد، لكن لا نفرض على أحد شيئا، وكل واحد يراعي مصلحته بالكامل، مصلحته الانتخابية، مصلحته السياسية، الحساسيات الموجودة بالبلد، بده ياخد الحساسيات بالإقليم بالمنطقة وياخد راحته. نحن في اثنين ولهلأ هذا المميز، بعد لهلأ في اثنين حسموا خيارهم في كل لبنان، حزب الله وحركة أمل، تهينا ومبكرا ومن أشهر. هلأ بقية القوى السياسية ممكن هون تتحالف، ممكن هون تتنافس، هذا حيبين لما تبلش اللوائح تتشكل. بناء على كل ما تقدم، اللغة التي نسمعها منذ أسابيع وتحاول أن توجد عنوان لمعركة اسمه أن حزب الله يريد أن يحصل في الانتخابات النيابية المقبلة على الأغلبية في المجلس النيابي، هذا حكي ما له أي أساس، ما له أي أساس. طيب مشان ما طول السيرة، ليش هذا الحكي؟ في ناس ممكن ما في مانع تكون عدة أسباب، ناس يريدون أن يخوفوا بعض الدول وبعض الإقليم، يا أمريكان يا سعودية يا إمارات يا ما بعرف مين، أدركونا أغيسونا، هذا القانون بيعطي لحزب الله أغلبية بالمجلس النيابي، لحقونا جيبونا دعم مالي وجيبونا دعم إعلامي وصالحونا مع بعضنا وجمعونا وعملونا لوائح وحدة وفرضونا على بعضنا البعض، وإلا حزب الله حياكل مجلس النواب. يمكن يكون هذا سبب، طبعا سبب كاذب مخادع، هو في قوى سياسية من زمان بتبيع بضاعة لبنانية مغشوشة للعالم من زمان. طيب ممكن يكون السبب أنه ضغط من أجل تعديل قانون الانتخاب بحجة أن هذا القانون يؤدي إلى أن يصبح حزب الله أغلبية في المجلس النيابي، يمكن للحصول على مزيد من الضغط على حزب الله، ويجب أن نتوقع من هون الانتخابات عقوبات مالية ولوائح إرهاب وأسامي على لوائح إرهاب ومجددا محكمة دولية. المحكمة الدولية السياسية المسيسة الخاضعة للاعتبارات السياسية توقعوا من هون للانتخابات كمان تدخل في المعركة الانتخابية لأنها محكمة سياسية. وللأسف الشديد يعني مجددا توظيف دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المعارك السياسية. في ممكن يكون عدة أسباب، لكن الإيجابي في لبنان بحسب هذا القانون مش حزب الله، لا يوجد حزب سياسي في لبنان مهما عظم شأنه يستطيع أن يحصل على أغلبية في المجلس النيابي. حتى لما تخلص الانتخابات كمان انتبهوا منيح، انتبهوا منيح، ما يطلع حدا يعمل إنجازات وهمية، لقد منعنا حزب الله من الحصول على الأغلبية في المجلس النيابي. يقول الحكي الفاضي يعني. أنت عم تقاتل هوا حبيبي، أنت واقف على المراية وعم تقاتل حالك. لا يوجد في لبنان حزب سياسي مهما عظم شأنه وكبر حجمه يمكنه أن يحصل على أغلبية في المجلس النيابي. وطالما أنه الانتخابات هي ليست بين فريقين ولا يوجد انقسام عمودي في لبنان، إذا ما في فريق بيقدر يطلع بنهاية الانتخابات يقول فريقنا حصل على الأغلبية النيابية، لأنه من الناس تحالفت ضد بعضها وتحالفت مع بعضها وخصوم تحالفوا مع بعضهم، كيف بدك تطلع هاي النتيجة؟ لذلك هلأ نحن رايحين على الانتخابات، خلينا نحطها بارد شوي، وموضوع التحالفات كمان نحسمها. نحن وأمل انتهينا متحالفين من زمان وخالصين، طبعا مع قوى 8 آذار متفاهمين معنا مشكلة وطبيعي وده حكيناه من الأول، مع القوات اللبنانية للتيار الوطني بخليه للآخر، مع القوات اللبنانية ما في تحالف طبيعي، لا نلتقي بالسياسي وما منلتقي بالانتخابات طبيعي يعني، هذا ما فيها يعني والله واحد يعمل فيها وجولة، لا نحن ولا هن. بالنسبة لتيار المستقبل هلا مشي شهر شهرين، كل ما تجي مناسبة سنتحالف إلا مع حزب الله، سنتحالف إلا مع حزب الله. يا خي مين طالب يتحالف معاكم؟ ريحوا حالكم، ما تنضغطوا يا شباب، ما تنحشروا، منتوا مش مزنوقين، مش مضطرين تعصبوا ولا شيء أصلا. هذا الأمر لم يكن مطروحا وليس مطروحا ولم يكن في بالنا، فما في داعي أن يعني تيار المستقبل في ريح أعصابه على الآخر. هلأ إذا هو بيعتبر أنه معركته الانتخابية مع حزب الله، أنا بحب لكم نحن معركتنا الانتخابية ليست مع أحد، نحن بلبنان 2018 ما عنا معركة انتخابية مع حدا، في قانون انتخابي، كل واحد بيقدر يحكي اللي عنده وياخد حصته بحسب القانون النسبي، ولا يحتاج إلى معارك يعني بهذا المستوى أو اصطناع عناوين أو مشاكل. مع التيار الوطني الحر التحالف السياسي قوي ومتين، التفاهم ثابت وصامد. على طبيعي نحن ما صرنا حزب واحد، ممكن أحيانا نختلف في بعض المواقف في بعض الحوادث. وعلى المستوى، وهذا طبعا كونه مناسبة شباطية كمان لازم نأكد عليه بست شباط، وهذا صامد ومكمل، والعلاقة يعني لا تهتز نتيجة موقف هنا، حتى لو كانت بعض الأمور القاسية أو الصعبة أو الحادث يكون مر يعني مثلا، لكن بنهاية المطاف في حرص شديد وأكيد من الطرفين على هذا التحالف السياسي. بالموضوع الانتخابي اللي حكي بيناتنا حتى الآن أنه يا إخوان نحن وياهم عم نحكي مع بعضنا، يعني خلنا ناخد راحتنا، مش ملزمين بشيء. ممكن في بعض الدوائر نتحالف سويا، يمكن في بعض الدوائر نكون في لوائح متفاوتة، طالما المعركة مش كسر عظم فينا نحن والتيار الوطني الحر، نشوف مصالحنا الانتخابية ونخدمها، وهذا لا يفسد في الود قضية. هذا موضوع الحزب التقدم الاشتراكي كمان، الأثماني أثار وحكينا أثماني أثار فيها من كل الطوائف وشخصيات معروفة، كمان هذا مفتوح للنقاش، نحن ما حاسمين شيء بهذا الموضوع. لذلك بموضوع التحالفات أيضا الأمور سهلة. وبختم بالقول أنه نحن في الحقيقة أنا يعني ندعو مجددا أنه بعد كل التجاوب أنا اللبنانيين أن يعلموا اليوم ما في أغلبية من لون واحد، ما في أغلبية من فريق سياسي واحد، وبعدين ما حدا بيقدر يحكم هذا البلد بمعزل عن بقية القوى السياسية الأساسية، مو بس المكونات الطائفية، حتى القوى السياسية الأساسية. هذا بلد تركيبته صيغته وضعيته حالته شراكي، طالما شراكي ما في داعي العالم يعني تعمل مشكلة كبيرة على هذا الموضوع. بيبقى بخصوص ترشيحاتنا، نحن إن شاء الله خلال هاليومين سنحسم بشكل نهائي أسماء مرشحي حزب الله، مو اللوائح، اللوائح بتجي بعدين، مين بده يكون بهذه اللائحة أو تلك اللائحة هذا ما نتفاهم نحن وإخواننا بحركة أمل، نحن وبقية الحلفاء على تركيب اللوائح. نحن سنحسم أسماء مرشحي حزب الله الذين ينتسبون إلى حزب الله، وأنا إن شاء الله بخدمتكم يوم الاثنين أو يوم الثلاثة، يعني بنخلي الموضوع مرن، الساعة 6 بطلع على التلفزيون وبعمل مقدمة وأعلن أسماء مرشحي حزب الله لانتخابات 2018 مع الحيثيات والاعتبارات السياسية. أكتفي بهذا المقدار بالانتخابات النيابية لأنه استحق حنضل نحكي فيه خلال الأشهر المقبلة الشهرين الآتيين إلى مجيء يوم الاستحقاق. مجددا لسيدنا سيد عباس الموسوي، لشيخنا الشيخ راغب حارب، لحبيبنا الحاج عماد مغنية، لكل قادتنا وشهدائنا وأعزائنا الذين مضوا، حفظنا الوصية وسنحفظ الوصية وسنحمل دماءكم وأهدافكم وبوجوهكم وأسمائكم وفكركم وعقلكم وإرشاداتكم وهدايتكم، سنأتي بالانتصارات للبنان وفلسطين وسوريا وكل المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله.